جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان. نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلو هموم النفس والوجدان، فيه الهداية والسعادة والرضا، وهو الدليل لجنة الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فيا رب صل على النبي المصطفى، ما غردت في الأيك ساجعة الربا، يا رب صل على النبي المجتبى، ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم رفقة النبي في الفردوس الأعلى، آمين آمين آمين، وألا يخرجنا من هذا المسجد إلا وقد كفر خطايانا وغفر ذنوبنا وأصلح أحوالنا وقضى ديوننا وفرج همومنا وشفى مرضانا ورحم موتانا، آمين آمين. أيها الأحبة، لازال الحديث موصولا مع سورة البقرة، تلك السورة التي أخذها بركة وتركها حسرة، وإنها لا تستطيعها البطلة، لما جمعت من معان شريفة وأحكام عظيمة وتعاليم سامية، من عمل بها نجي إن شاء الله تعالى وهدي بإذن الله إلى صراط مستقيم. احنا تكلمنا في اللقاء الماضي عند قول أو وقفنا عند قول الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وتبينا أن هذه الآية ذكرت طوائف ثلاثة: اليهود والنصارى ومشرك العرب. وأما بدايتنا الليلة إن شاء الله فمع قول الله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن أظلم، أفعل تفضيل، وأفعل تفضيل يعني شيء أفضل من شيء أو شيء أسوأ من شيء، ودي بيدينا فايدة عظيمة جدا يا أخوانا، قاعدة عقدية مهمة جدا، وإحنا دندنا حول هذه القاعدة كثيرة، لكن أنا عايزك تعرف الآيات التي تدل على هذه القاعدة. هذه القاعدة المستنبطة من هذه الكلمة، قاعدة الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس متفاوتون في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، بل إن الإنسان نفسه متفاوت في أحايينه،
يعني أحيانا يكون إيمانه للثريا وأحيانا يكون منعدم التوفيق وأحيانا يكون ضعيف الإيمان جدا ويكون في غفلة شديدة. أحيانا تزرف عينه بالدمع وأحيانا يقسو قلبه. إذن هو متفاوت في أحيانه هو. يبقى هذه الآية تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وبينقص بالمعصية. وإن الناس مع بعضهم البعض متفاوتون، زي ما قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يصلي بجوار الرجل وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. مستحيل أن نكون جمعا في هذا المسجد على إيمان واحد ولا درجة واحدة، مستحيل مستحيل. ولذلك كان أبو بكر أعظم الناس إيمانا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس في الأمة يعني، أو أعظم الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين إيمانا. ولو أن إيمان الأمة في كفة وإيمان أبو بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر، ويليه في الإيمان عمر، ويلي عمر عثمان، ويلي عثمان علي، ها على هذا التفضيل، ويلي علي بقية العشرة، ويلي العشرة أهل بدر، ويلي أهل بدر، ويلي أهل بدر أهل بيعة الرضوان، وهكذا ثم الصحابة على التمام. فالأمة متفاوتة في إيمانها متفاضلة. لكن عندنا فرقتين، خلي بالك دول موجودين أصلا، فرقتين موجودين الآن. عندنا فرقتين ضالين في هذا الباب، في هذا الباب في الاعتقاد. فرقة خلي بالك بتقول إيه؟ بتقول إن الإيمان واحد، فإيمان جبريل زي إيمان إبليس واحد. ليه؟ قال لك الشيطان أقرب وجود الله، أقرب الخلاق، وجبريل أقرب الخلاق، أقرب، يبلتين زي بعض. إزاي يا عم أنت؟ قال لك اسمها الفرقة دي بقى المرجئة. طب دول موجود في عصرنا؟ موجودين. عارف الإعلاميون والليبراليون والعلمانيون مرجئة. ليه؟ يقول لك اما الممثلة تحسب الممثلة في ايه وانت تحسب الممثلة في ايه؟ ما يمكن الممثل ده عنده ايمان مش عندك، وبعدين كلنا في الايمان سواسية، يعني ازني واسرق واقتل وابقى متساوي مع اللي بيصلي ولا يزني ولا يسرق. يقول لك منك واحد، بل بالعكس ممكن يكون احسن منك الايمان بالقلب. ده اسمه بقى مرجئ. واللي يقابل ربنا بالعقيدة دي يبقى يقابل ربنا ببدعة، ركز، بدعة. واللي يقابل ربنا ببدعة يحرم من شرب من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لن يشرب من حوض النبي مبتدع قط أو على الإطلاق، لن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أحد على الإطلاق. ابتدع في الدين بدعة وهو يعلم. يبقى دول المرجئة الذين يقولون الناس في الإيمان متساوون، فإيمان جبريل يساوي إيمان إبليس، وفرعون عندهم مؤمن لأنه أقرب الكلمة. طب والكفر لا، دي حاجة تانية بقى، لا يضر مع الإيمان ذنب. هذا كلام غلط. ربنا سبحانه وتعالى ما قالش كده خالص، ده ربنا قال والذين اهتدوا زادهم، ربنا قال ليزدادوا إيمانا معه، ربنا قال فلما زاغوا أزاغ الله. إذن هو في زيادة في الإيمان، في نقصان بالمعصية يفتقد. وفرقة تانية ضربت ضربة جامدة أوي، وهم مين؟ التكفيريين اليومين دول، لما الخوارج ومثلهم المعتزل. الفكر ده موجود أهو، مش ما بنكلمكش عن فكر سابق، لا، الجماعة الذين يكفرون الناس يقولوا أن المسلم إذا صلى وصام وحج وشهد شهادتين وي لكن سرق يبقى مش مؤمن. وما ليه؟ في منزلة بين المنزلتين. لا، الجماعة الخارج يقولوا كافر، المعتزلة يقولوا في منزلة بين المنزلتين، لكن الجماعة المكفرطية اللي هم الخوارج والمعتزلة اتفقوا على أن هذا الإنسان في النار خالدا أبدا وإن جاء بجميع شعائر الدين. أما أتباع محمد صلى الله عليه وسلم قالوا غير كده خالص، قالوا نثبت للعبد إيمانا، وهذا الإيمان متفاوت، يزيد إذا أطاع وينقص إذا عصى، وإذا أذنب ثم تاب تاب الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا زنى أو إذا سرق، طبعا الجمل يرتفع بعض، ارتفع الإيمان على رأسه كمثل الظلة، يعني سلم يرتكب معصية الإيمان الزنا والسرقة كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بيطلع فين؟ فوق رأسه زي الخيمة، بينسلخ من الإيمان أو كمال الإيمان أو معظم الإيمان إلا الأصل هو كلمة التوحيد موجودة في قلبه، بيطلع الإيمان على رأسه كمثل الخيمة أو الظلة، فإن نزع ورجع، يعني لو تاب ورجع رجع له الإيمان، ينزل الإيمان تري فيه، يبقى الإيمان على رأسه لا يغادره، دليل على النقصان يعني، لأنه متصل به هو تبسبوش، بس هو ناقص الإيمان لم يتحل بالإيمان بعد، فإن تاب يعني الباب ما بتقفلش خالص، الباب مفتوح، فإن تاب من بعد هذا الذنب رجع إليه إيمانه ولبسه مرة أخرى. ومما يدل على زيادة الإيمان وتفاوت الناس في الإيمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا قال رأيت الناس وعليهم قمص، جلبية يعني زي دي، عليهم قمص منها ما يبلغ الثدي، يعني عليه قميص يدوب لغاية نوم، ومنها ما هو دون ذلك، يعني بقى تحت الثدي تحت البطن كده على حسب الإيمان. ورأيت عمر في سربال يجره، يبقى النبي شاف، النبي صلى الله عليه وسلم شاف الناس في الرؤيا، الناس من لهم من أمته لهم احنا، شافهم على أحوال، منهم اللي لابس قميص يدوب مداري صدره بس، وفي اللي مداري تحت كده يعني بطنه، وممكن لغايه عورته، وممكن لغايه ركبته، وممكن الى ساقه. اما عمر فلقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في سربال يجر، يعني الجلبيه نازله خالص لدرجه انها بترجرجر وراه، فقالوا يا رسول الله بما اولته، ايه تعبيره؟ قال الدين، يعني الايمان، يعني الناس متفاوتون في امر الايمان. هل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، انما قال ان هم ايه ينقصوا ايمانا، وده يدلك عليه بقى لما تسمع الكلام ده تحاول ان تكون كامل الايمان او ان تسعى الى ان تكمل ايمانك. اذا لما تسمع الامام في الصلاه هو بيقول ومن اظلم، اذا في انسان اقل منه ظلما وفي انسان اعلى منه ظلما وهم متفاوتون في الظلم، ولما تسمع كده تقول لا، طب ده انا ما اتجمعش كده، ها؟ ولما تسمع ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يبقى إيه؟ يبقى لازم نزداد. ولما تسمع وإذا ما أنزلت سورة فمنكم من يقول، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، شوف ربنا يقول بقى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم إيه يستبشرون، يعني عايزين كمان. ولذلك العلماء بيقولوا من علامات المؤمن، اسمع، أن يجد حلاوة الإيمان في قلبه فيطلب الازدياد، ده علامة المؤمن أنه دايما عايز زيادة ما بيشبعش، الإيمان لا يمل منه، الطاعة لا يمل منها، الذكر لا يمل منه، سماع الموعظة لا يمل منها. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا ارتفعت درجة بهم وهم يستبشرون بغيرها، يريدون غيرها، ينتظرون غيرها. وأما الذين في قلوبهم مرض، يبقى عندهم معاصي صدتهم عن الإيمان، فزادتهم، وخبرك رجسا إلى، يعني نقصانا إلى نقصانهم. كأن الموعظة أحيانا تنقص الإيمان عند بعض العباد. إذا كان العبد معرضا فسمع موعظة فازداد إعراضا ازداد رجسا على رجسها، اللهم نجينا، هذه كارثة. ولذلك شوف حضرتك بقى تجد وانت قاعد في الدرس الموعظة سواء لي أو لأي شيخ، وتجد قلبك بيطير وجسمك بيأشعر، فاعلم أن هذا من إيمانك. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى إيه؟ إلى ذكر الله. الله يعلمنا وإياكم. يبقى هذا أول فائدة، هذا أو هذه أول فائدة من هذه الآية. ولذلك سيدنا إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن لا يطمئن قلبي. أحيانا كده وهو نبي يحدث لي فطور، اديني يا رب آية كده تزود اليقين. هو إبراهيم مش ولا مؤمن، بس يريد زيادة اليقين، يريد زيادة الإيمان، يريد أن يرى من الآيات ما تدفعه أكثر إلى العبادة. إذا كان نبي من الأنبياء وخليل الرحمن يطلب ازديادا ليزداد طاعة، فكيف بي أنا وأنت؟ حلنا إيه؟ ولذلك شوف سيدنا النبي يقول إيه؟ صلى عليه: إنه ليغان على قلبي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. إنه ليغان، يعني ممكن تيجي سحابة بسيطة كده على قلبك. قلبك يا رسول الله، سبحان الله، يا نار أبيض، ده لقد استخرج الله من قلبه علاقة الشيطان وغسل قلبه بماء من زمزم في طست من ذهب، وإحنا ولا استخرج ولا العلاقة ولا شيء. ومع ذلك شو بنقول؟ إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. يعني بيغان وأنا بستغفر. أمال إحنا نعمل إيه يا أخوانا؟ خلي بالك من قلبك، خلي بالك من حياتك الدينية في الوصول إلى الله عز وجل. أيضا من فوائد هذه الآية، شوف: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولا الآية دي المقصود بها أهل، يعني قال جمع المفسرين مقصود بها أهل مكة، انهم منعوا النبي عليه الصلاه والسلام من المسجد الحرام، تمام. والايه العبره ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. يعني ايه؟ يعني هذه الايه شامله لكل من وقع عليه هذا المعنى. ها، فربنا بيقول ايه؟ عندنا امران هنا في الايه. الامر الاول المنع، يمنع مساجد الله، والثانيه تخريب مساجد الله. يبقى عندنا اثنين: منع وتخريب. وعلشان تفهم يعني منع وتخريب هقول لك أمثلة على المنع والتخريب نحن نفعلها. نحن إيه؟ نفعلها وتعتبر من المنع، عشان تبقى تفهم. ونفعلها من التخريب وتعتبر من التخريب. ليس تخريب الهدم فحسب، أو ليس المنع إنك تغلق المسجد فحسب، لا. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أول حاجة إنه منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. المنع قد يجوز للمصلحة، ممكن أمنع المسجد من الصلاة مصلحة، زي كورونا. لو أنا عندي مرض معدي، دي نغمة، نغمة صح؟ طب بتحطهاش أي قرآني، فلا أي حتى نغير أي قرآني، الله يرضى عليك. فعش نغمة الهاتف تكون أذان ولا أي قرآني، تعظيما لله عز وجل. ممكن تكون أنشودة عادة، في مشكلة كل شغال. فالمنع يجوز أن أمنع المسجد المصلحة، زي إيه؟ زي مثلا كورونا أو مرض معدي، خدتك معي، أو أنها تدنس، يعني بعد العشاء أقفلها خشية التدنيس أو أي حد يدخل يخرب فيها، تمام. لكن من صور المنع المحرمة التي نفعلها التحجر. عارفين التحجر؟ تعرف ايش يعني التحجر؟ صلى على الحبيب. التحجر هو حجز موضع في الصلاة حتى تأتي، ده عند الفقهاء اسمه التحجر. يعني تحجر يعني حجرت هذا المكان علي دون غيري، مع أن أفضلية هذا المكان لمن سبق لا لمن حجز. يقوم يدخل الإنسان ده في 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 أنه يمنع مساجد الله. شفت مصيبة؟ ودي احنا بنعملها في الجمعة هنا في المسجد ده، ده مش هقول لك مسجد تاني، هنا. وكم اشتكوا ناس، انت جار المسجد ولا لك حظوة في المسجد ولا انت ليك مسؤوليه في المسجد، تقوم جاي احجزوني مكان. انت ظالم واثم، ومن يحجز لك اثم زيك. يعني اتصل اقول يا ابو انس، مثلا ابو انس عشان حبيبي يعني، يا ابو انس حط المصلية جنبك عماج، ابو انس اثم وانت اثم، انتوا الاثنين. ليه؟ لانكم منعتم غيره، صاحب هذا المكان منعتموه من ان ياتي اليه. لكن لو انت جاي بدري وحطيت مصلية ولا مفاتيح وقمت تتوضى يجوز، لان هذا مكانك وعارض لك عارض. اذا انت لما تحجز لعارض انت جاي. لو واحد بقى يجي يقول لي طب انا دخلت المسجد احجز واروح البيت في مصلحة، ظالم. احنا بنقول عارض، عارض ده يعني تروح الحمام وتيجي. يبقى الحجز في المسجد من منع المسجد ان يذكر في اسم من التحجر، وده باب عند الفقهاء الاربعة، ظلم التحجر، ظلم الحجر في المسجد ان تمنع غيرك من ان يصلي في موضعه. ومن منع مساجد الله ان تجذب طفلا من الصف بعد تكبيرة الامام للإحرام. الامام كبر الاحرام وانت بسلامتك جاي لقيت طفل في الصف ومتشده ودخل انت مكانه، انت ظالم آثم، وتقع عليك هذه الآية بحكم الفقهاء. ومن اظلم ممن ايه منع مساجد الله ايه ان يذكر فيها ايه اسمه. اذا منع المساجد، ركز معايا، قد ياخذ صورة لا تخطر على بالك. يبقى هنا لا يجوز حجز الموضع في المسجد ولو انك جار المسجد. لو انت فوق المسجد وقلت يا جماعة احجز له مكان، لا يا بيه ما بنحجزلكش، واللي يحجز لك ظالم زيك. ولو تخطيت الرقاب لغير مصلحة لتجلس هنا وهنا بدون ان يكون هذا من حق فانت ظالم. عايز مكان حلو واللي تسند في ظهرك، انزل بدرش، تعال بدري. اما انت بقى تخلي حد يحجز ولا الناس قاعدة تتفرج عليك وانت داخل من باب المسجد، تاخد موضع معين ليه؟ انت مين انت وابن مين؟ شغلتك ايه؟ ولا حتى لو الامام اللي بصلش شغلتك انت ايه؟ يتاتي مبكرا وتهجر الى المسجد. كذلك من منع المساجد ان يذكر فيها اسمه عدم الانتظام في الجلوس في المسجد. انت جاي بدرش ورايح تصلي ورا، انت بتمنع المساجد ليه؟ لانه لا يجوز لي ان اتخطى رقابك وانت قاعد مش منتظم. او ما نقعد ازاي؟ تجلس في المسجد كجلسة الصلاة. يبقى اول موضع تجي خلف الامام تقعد هنا، اهو دخلت لقيت يبقى هنا، ثم عن يميني ثم عن يسار. صف الاول خلص، نبدا الصف الثاني من ورا الامام، ثم عن يميني ثم عن يسار، ثم الصف الثالث من ورا الامام، وهكذا زي صفوف الصلاة. والله بقى انت تعبان او مريض يبقى ده لك عذرك وبتجلس ورا لعذرك. انما هذا الهرج وعدم الانتظام نشوف في المساجد، واحد قاعد هنا وواحد قاعد هنا وواحد قاعد هنا، فيضطر الداخل اللي جاي في مكان فاضي قدام واللي ورا مش لاقي، فمضطر يتخطى الرقاب حتى يصل. اسم الذي تخطى على مين؟ على من دمر هذا النظام. يبقى اللي دخل ده مش آثم لأنه مضطر، إنما اللي دمر هذا النظام الإثم عليه، ولو كان من في المسجد جميعا، لو اشتركوا فيه إثم عليه. ده من المنع. كذلك من منع المساجد أن يذكر فيها اسمه أن يوضع ما هو سبب للشرك، زي المقامات والأضرحة. لأن احنا عندنا نهي عن الصلاة التي فيها قبر، فأنت لما تحط لي ضريح في مسجد أو تحط لي قبر وقد منعت الناس من المسجد بسبب هذا القبر، فأنت تقع تحت هذه الآية. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها إيه؟ اسمه. أيضا يؤخذ فائدة من هذه الآية وجوب تطهير المساجد حتى يستقيم لعباد الله الصلاة فيه. يعني السجاد أعزك الله متسخ أو في عفر، هذا من منع مساجد الله. لأن أنا لما هاجي هتعب هسجد هيجي لي تحسسية مش جاي المسجد، يبقى أنت منعتني بسبب عدم نظافة إيه المسجد. إذن يجب على القائمين على المسجد، إن شاء الله يكون الجمهور كله، أن يوظفوا من يقوم على تنظيف المسجد. فلقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أو امرأة من الصحابة أن يقم المسجد، يعني يكنس المسجد. إذن يجب على المسؤول المسجد أو الإدارة، إن ما كانتش الإدارة، إذا كانت الإدارة فقيرة أو ده مسجد أهلي، يبقى يجب على المصلين اللي فيه إن هم يتعاونوا فيما بينهم ويوظفوا عامل ينظف الحمامات وينظف الميضة وينظف السجاد حتى يساعدوا في انتشار ذكر اسم الله وتعمير بيت الله عز وجل. أما لم يفعلوا فقد ساهموا في منع مساجد الله أن يذكر فيها إيه؟ اسم. كذلك من الفوائد في هذه الآية الله يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. اسمه إذن الذي يذكر في مسجد الله إيه؟ اللي هو الله الرحمن اللطيف. أما الذين يقولون هو 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 فهذا بدعة، وهو من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، لأن الله لا يذكر بالضمير الغائب. والمصيبة أن عندهم عقيدة في كده. إيه عقيدتهم؟ عقيدتهم إن بيقولوا إنك أنت لو قلت لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو يبقى عندك إلهين، إله موجود وإله غائب. ألا ده من العقيدة وموجود في كتبهم. بقولوا ومن عقيدة الفناء، والعقيدة إيه؟ الفناء، أن يفنى عن مشاهدة سوى الله. يبقى عشان يفنى يعمل إيه؟ يقوم يقول إيه بضمير غائب هو، يعني ما موجود غير الله، هو هو، هذا ليس اسم الله، والله لا يسمى بضمير غائب، إنما لله أسماء معروفة أعلام مشهورة، الله الرحمن الرحيم. ولذلك قال إيه ومن أظلم من منع مسجد الله أن يذكر فيها إيه فيها اسمه. صلى على الحبيب. قال وسعى في خرابها، التخريب حس ومعنوش. شوف بقى أنا هقول لك إيه صور من التخريب أهو، صور من التخريب. التخريب حس ومعنوش. التخريب الحسي ركز، انك تجعل اللمبات تكسرها، او تسرق مراوح المسجد، او تفصل الكهرباء على المصلين. في بعض الناس كده مرضى نفسيين، يبقى الناس بتصلي ومطفي المراوح، ليه زهقهم عشان يمشوا؟ تخريب، يسعى في تخريبها، ده حسي. او ان هو يقعد يحفر في المسجد ويخبط بشاكوش، تخريب. اما التخريب المعنوي هو التشويش على الذاكرين الله والمصلين. ناس بتصلي وانت بتقرا قران رفعت صوتك بالقران، يبقى بتخرب، تخريب معنوي. ناس بتقرا قران او بتدي درس علم، يعني انا بدي درس علم وانت جاي تصلي وصوتك عالي وقطعت علينا درس العلم، يبقى تخريب معنوي. وقلنا قبل كده حد جاي جنبك يصلي جماعه ترجعه، لان نافلة العلم مقدمة على نافلة العبادة، وفريضة العلم مقدمة على فريضة العبادة. إذن الناس بتفعل التخريب والمنع دون أن تشعر أنه تخريب أو منعا. ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. طبعا الكلام على أهل مكة، يعني هذا في بشر المؤمنين، أي أن التمكين لكم ومن أذاكم أو منعكم من المساجد أو خرب بيوتكم، خرب المساجد ولا منع أن يذكر فيها اسم الله، إنه لن يدخل هذه البيوت. طبعا لأهل مكة أنهم لن يدخلوا مكة إلا خائفين، ده حصل، ده حصل أنهم دخلوا مكة خائفين مترقبين، كحال عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية، في بعض المشركين وقع عليهم الخوف في دخولهم مكة، وقد وقع. والعلماء بيقولوا ما كان لهم أن يدخلوا خائفين، هذا فيه أن من خرب المساجد أو منع اسم أن يذكر رسول الله أنه ممنوع من الأمان، ليس له أمان في الدنيا. ومن اللي تولى بأنه يخوفه؟ الله. وسيسلط عليه من يسومه سوء العذاب ويجعله يرجف قلبه، نسأل الله الستر والسلام. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال العلماء إذا كان الذنب متعلق بالعبد جعل الله له عقوبتين، أما لو الذنب متعلق بربنا، ربنا يجعل له عقوبة واحدة، لا يعاقب الله العبد في حقه مرتين. سبحان الله، الله أجل وأكرم من ذلك. إنما لو العبد أذنب في حق العبد مثله فعليه عقوبتين، له في الدنيا خزي ولو في الآخرة عذاب عظيم. قال لك خزي الدنيا ليه؟ قال حتى يشفي صدور قوم مؤمنين، فأبشروا كل ظالم ظلم عباد الله، منعهم حقا من حقوقهم، أو اعتدى على أموالهم، أو اعتدى على أبدانهم، أو ظلمهم في عرض أو غيره، فإن الله سيشفي صدر المظلوم من الظالم في الدنيا ولابد. لأن ده من تمام عدله أن العبد إذا اعتدى على أخيه ولم يعفو أخوه عنه فإن الله سيعاقبه بعقوبتين، عقوبة في الدنيا وهي الخزي حتى يشفي صدر المظلوم فلا يموت المظلوم كمدا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وأيضا يشفي صدورهم في الآخرة بذلك. مليتوا ولا نكمل؟ طب صلوا على النبي. الليلة بعد ذلك: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فيها فوائد، من الفوائد أن الله قال ولله المشرق والمغرب، وفي آية قال رب المشارق والمغارب، وفي آية قال رب المشرقين ورب المغربين. هل ده تضاد؟ لا، مش تضاد في القرآن. رب المشارق والمغرب قال للقمر مشرق ومغرب، وللشمس مشرق ومغرب، وللنجوم مشرق ومغرب، يبقى رب المشارق والمغرب باعتبار كل شارق وكل غارب. رب المشرقين ورب المغربين لأن الشمس لها مشرق في الشتاء ومشرق في الصيف، ومغرب في الشتاء ومغرب في الصيف. فإذا قال رب المشرقين ورب المغربين يبقى بيقسم بمشرق الشمس ومغربها في الشتاء والصيف. أما رب المشرق والمغرب فهو لشروق الشمس ولغروبها على الإطلاق. قال فأينما تولوا فثم وجه الله. بعض المفسرين قالوا جهة الله، لكن الكلام ده مرجوح، إنما المقصود هنا هو وجه الله حقيقة. الله له وجه؟ أيوة الله له وجه. الجماعة الأشاعرة بيقول لك لا، ده ربنا ملوش وش وجه، وما تقولش ربنا له وجه، إنك أنت لما تقول ربنا له وجه تبقى عبدت صنم. ليه يا عم الشيخ؟ قال أصلي أنت لما تقول ربنا له وجه يبقى بتشبه الله بخلقه. يا راجل، طب إيه رأيك بقى؟ الفيل له وجه؟ قال آه له وجه. طب والأسد له وجه؟ آه له وجه. طب والإنسان له وجه؟ آه له وجه. طب إيه رأيك؟ وجه الأسد كوجه الفيل كوجه الإنسان؟ قال لا. قلت يا أخي إذا تباينت وجوه المخلوقين فكيف بوجه الخالق؟ إذا اختلفت وجوه المخلوقين، يعني المخلوقين لا يتشابهون في الخلق وهم والذي خلقهم واحد، فلا وجه دي شكل ده ولا، إنما كيف تقول أن وجه الخالق الأعظم كوجه المخلوق الذليل؟ لا، ليس كمثله شو هو إيه؟ ونحن إن نثبت الصفة أو إذ نثبت الصفة، لا يعني أننا إذ ثبتنا أو أثبتنا الصفة أننا نثبت أن الصفة تشبه صفات المخلوقين. بدليل جبريل لوش ولا ملوش؟ له وجه. ما كيف شافه النبي صلى الله عليه وسلم؟ له وجه. طيب تعرف تقول لي شكل جبريل إيه؟ ما شفتوش. الأشعار بقولوا كده، نعم الملائكة لها وجه لكن لم نرها. طيب إذا كنت لا تستطيع أن تحدد وجه مخلوق لم تره فكيف تستطيع تحديد وجه خالق لم تره؟ تحدده زي ده. لذلك أهل السنة والجماعة على أن للخالق العظيم وجه ليس كمثله شوى سبع البصير، فنثبت الوجه معنا. أما الكيفية فلو كيفية، لكن هذه الكيفية نجهلها لا يعلمها إلا الله، ويوم القيامة في الجنة سنرى الله. اللهم متعنا برؤياك، سترون الله كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فقد اصبروا على الصلاة والصيام والتسبيح والذكر، واصبروا على الطاعات، واصبروا عن المعاصي، واصبروا على أقدار الله حتى تتنعموا بالنظر إلى وجه الله، فإن النظر إلى وجه الله يشغل عن كل نعيم. ولذلك نجد على الفيسبوك يقول صف لي الجنة يقول فيها رسول الله. لا، صف لي الجنة فيها الله. لا نعيم مثل النظر إلى وجه الله. وذكر ربنا قال للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وزيادة زيادة النظر إلى وجه الله الكريم. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. بيسألوا لذة النظر إلى وجهك. ولذلك ربنا امتن على أهل الإيمان فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما أهل الكفران كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان. لذلك من أثبت الصفات لله، من أثبت الصفات لله فهو أسعد الخلق بالله. أتعلم لما؟ لأننا نعلم ونعتقد أن لله وجه ومن اعتقد أن لله وجها أراه الله وجهه يوم القيامة. أما اللي يقول ربنا ملوش وجه خلاص يبقى يدور يشوف ربنا. أنت كنت بتقول في الدنيا ربنا ملوش وجه. ملوش وجه إزاي يا عم؟ هو قال وجه. فلما ربنا يقول ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. طب ينفع أقول فثم وجهة الله؟ ينفع. بس خد المعلومة دي بعد ما تصلي على رسول الله. أنا عايز أعلم من مستواك العلمي ليه؟ علشان ما تفضلش على طول كده إيه؟ عايز كلام أرض أرض. لا ده أنت بتفهم وأنت تقدر تفهم كلام العلماء كمان. ليه إحنا ما قلناش وجهة الله وقلنا وجه الله؟ مش معنى يعني مع إن دي صح ودي صح. قال لأن في قاعدة بتقول إيه؟ لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره طالما أن المعنى يحتمله. يعني إيه؟ ربنا قال وجه الله، أصرف لي عن الظاهر وأقول وجهه، هو وجه الله. زد على ذلك أن رجلا يصلي قبل المشرق ورجل يصلي قبل المغرب حسب الكعبة، ورجل يصلي في الوسط ورجل يصلي في الشمال ورجل يصلي في الجنوب، وكل هذه الوجوه إنما تلتقي وتقابل وجه الله. الله ينصب وجهه إلى الناس إلى المصلين خلاص. أيضا في الآية إثبات المكان لله يا راجل. أو الله ينفع عند ناس بتالمكان بس المكان لا يحوى الله. ركز، أما ربنا فين؟ الجهة فين؟ في السماوات. إذا ربنا فوق إيه؟ خلقه، فوق عرشه. إنما ينفع أقول ربنا في كل مكان؟ جماعة الحلولية اللي يقولوا ربنا حل في كل مكان ده سب لله عز وجل. عارف ليه؟ لأنهم لم ينزهوا الله عن أماكن النجاسات والقذرات، وأنهم جعلوا الأماكن محيطة بالله. إنما لو قلت ربنا في كل مكان بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره انت صح. أيوة ربنا معنا في كل مكان بالعلم والإحاطة. أما ربنا أين الله كما قال النبي للجارية؟ في السماء. الله في السماء. إذا لما أقول لك أين الله يا رجل تقول في السماء، مستو على عرشه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك لما بنيجي نرفع ايدينا في الدعاء بنرفع فين؟ لفوق. ولا بتعمل كده ولا بتعمل كده؟ ما هو والله في كل مكان بعمل كده، إنما أنت طبيعي فطرة بترفع ايديك لفوق. لما تيجي تخاطب ربنا بترفع عينك لفين؟ للسماء. بل ربنا قال على النبي صلى الله عليه وسلم، ودي آية بترد على الأشاعرة الذين يقولون الله في كل مكان، بيقول لهم يا أخوانا يا سيادنا، ربنا قال للنبي قد نرى تقلب وجهك. هو النبي بيبص في السماء ليه؟ لما الله في كل مكان ليه النبي؟ لأن النبي أعلم بالله منكم، يعلم أن الله فوق عرش، فوق علو، إثبات العلو لله. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة قبلة ترضاه. وربنا قال على الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، وربنا قال وهو القاهر فوقه فوق عباده. إثبات الفوقية لله عز وجل خليك مؤمن. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه معاوية بن الحكم السلمي وقال له ده أنا عايز أعتق الجارية، قال لا تعتقها حتى تأتيني بها. فلما جاء بها قال يا جارية أين الله؟ العجيب يا أخي أنك تجد بعض الناس يقول لك لا يجوز أن يسأل عن الله بأين. منين جبت الكلام ده؟ ليالة ده النبي سأل عن الله بأين ياله. هو أنت أعلم بالله من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. مؤمنة يبقى اللي بيعرف ربنا فوق السماء مؤمن مؤمن. أما اللي بيقول ربنا في كل مكان فمخطئ مبتدع. وفرقة تانية قالت لك بقى الله لا فوق ولا تحت، ولا شرق ولا غرب، ولا يمين ولا شمال، الله، ولا أمام ولا خلف. ده بقى نعبر عنه بيه يا جماعة بالعدم. ما قلت تعرف العدم؟ ما انت لما تقول حاجة ما انت مش موجودة. يعني اي شيء لا فوق ولا تحت، لا يمين ولا شمال، لا شرق ولا غرب، لا أمام ولا خلف، يبقى مين؟ يبقى العدم صح. يبقى وصف الله بالعدم من حيث لا يشعرون. أما أهل السنة فيقولون الله فوق عرش. برضو تاني عيبة مناديل تخلص، فهم ثلاث مناديل والله. الله فوق عرشه مستو على فوق خلقه، مستو على العرش بائن من خلق. ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. خلينا نقف مع واسع عليم ونكتفى عشان ما نطولش عليكم. واسع قال من أسماء الله الواسع ومن صفات الله عز وجل أن أسماءه واسعة، يعني علم الله واسع لا منتهى له، وبصر الله واسع لا منتهى له، وسمع الله واسع لا منتهى له، وخزائن الله واسعة لا منتهى له. فالله واسع وعليم، سعة علم الله لا يحدها حد، فهو علم ما كان وما سيكون وما هو كائن، لو كان سوف يكون سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة. ربنا يعلم كل شيء، ما خفي وما ظهر. جالي شاب عارفين ولا في المسجد بيقول لي طيب يعني تكفير الذنوب على وهم مني، يعني عمال اتذكر صوره، يعني ده المعنى، يعني ان ازاي يعني يكفر الذنوب الاتيه. طب ده لسه ما عملتهاش، يبقى كتب علي الذنوب دي. قلت يا ابني الله يعاملك بعلمه لا يعاملك بالجبر، لأن الله عز وجل قال فلو شاء الله لهدى الناس إيه؟ ما هو يريد يهدي هيدي، إنما يعاملك بعلمه. قلت له الرجل ولله المثل الأعلى اللي صنع المكنة بتاعت العربية، قال آه. قلت يعني قال لما تمشي 100,000 كيلو مثلا لازم تروح الصيانة، ليه قال الكلام ده؟ وقال إن هي لو مشيت أكتر من كده هتبدأ تتعرض للأعطال. قال لي عشان هو اللي صانعها وعارف اللي فيها. قلت له تمام. الكاوتش بتاع العربية، قال لي قلت له حاجة معينة يعني مسافة معينة بيمشي مسافة بعد كده يقول لك لازم تغيره. طب ليه قال كده؟ قال لي إن هو اللي صنعه وعارف المقدار بتاعه. قلت إذا كل صانع أعلمه فكيف لا يعلم الصانع الأعظم صنعته؟ هو خلقك وعارف انت هتعمل ايه قبل ما تعمله، لكنه لم يجبرك على ذلك. لان احنا لو قلنا بالجبر، لو قلنا ان ربنا هو اللي كتب على العباد، اذا يعذب الكفار وهو لهم ايه ظن. اذا ما معنى ارسال الرسل وانزال الكتب؟ ايه معناها؟ طالما ان المسألة تحصيل حاصل، بل ان الكفار لم يحتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم بانهم كفار، انما قالوا لو شاء الله ما اشركنا نحن ولا أبا هنا ولا حرم. ده استهزاء، بيستهزأوا بالنبي، لكن هم ما قالوش بالجبر ولا قالوا محمد طب ربك هو اللي كتب علينا كده، يبقى لا. ده أبو لهب تحدى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي نزل عليه صورة وتبت يد أبي لهب وتم أغنى عنه ماله وما كسب سيصى نارا ذات لهب وامراته حمالات الحطب في جداح المس. كان أبو لهب قادر يقول للنبي طب أنا مؤمن يا محمد، يلا وانت القرآن دي كذب، انما لان الذي انزل هذه الصورة العليم الخبير الذي يعلم ما قال ابي لهب سيصل لاي حد، انزل جزما بانه لن يؤمن ولن يسلم. ومع ذلك الآية تتردد في قحاح العرب، في اقحاح العرب، في فصحاء العرب، ومع ذلك ما احد منهم قال يا ابو لهب روح كذاب ابدا، مع ان ابو لهب كان باختياره وابو جهل كان باختياره. عارف ازاي؟ ابو جهل لما جلس معه رجل وقال ما انا الا وانت، أبي الله أنشدك بالله أمحمد النبي؟ قال إيه وربي إنه لنبي. أمال بتعاديه ليه؟ شوف بقى يعني المسألة مزاجها، هي هو عارف أنه النبي، وما كنا معذبين حتى نبعثه، هو عارف. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما، ما قالش بقى جبرا وقهرا، هو ما قالش إنني اللي جبرهم، قال ظلما وعلوا. هو أبو جهل قال له يعني كنا نحن وبنو هاشم كفرصي رهان، عيلة بني هاشم دي وعيلة بني مخزوم، عمال يسقوا الحديد نسق الحديد، يرفدوا الحديد نرفد الحديد، يعملوا كذا نعمل كذا. ثم قالوا منا نبي، من أين نأتي لهم بنبي؟ أطلعنا أبو جهل نبي يعني؟ مش تنفع خالص. هم قالوا عندنا نبي، طب احنا طلعنا نبي ازاي؟ والله لو قاتلنا. إذن هو قاتله على علمه بأنه النبي، يبقى هو المختار يعني فاهم وماشي وفاهم إزاي، ولذلك دخل النار والله عز وجل لا يعذب عباده. إذن ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله والله سبحانه وتعالى. أنا أستحي من الله إن أنا أمر على الآيات دي مرورا سريعا وأتجاوز، فأنتوا سمحونا لو طولنا النفس شوية في الآيات. بيقول ما معنى اللهم صل على سيدنا محمد؟ طيب خلي بالك، صلي اللهم صلي ما بتتكتمش بالياء، بتتكتم باللام طالما فعل أمر، صل باللام كده واللام مكسور ماشي، معناها اللهم ارفع درجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على صلاة الله على نبيه ثناء منه عليه. السلام عليكم ورحمة الله. أرجو ماشي. يقول النبي صاد، لا صاد، لا ما تكتبش صاد كده، تكتب صلى الله عليه وسلم. فاظفر بذات الدين تربت يداك. السؤال كيف أختار ذات الدين، أو كيف أعرف أن التي أمامي هي ذات الدين؟ وإذا لم يتوافر هذا الشرط لا أتزوجها وأخطبها حتى لو كانت على خلق حسن. هو خلق حسن تبقى ذات الدين. وكيف أعرف الوقت المناسب الذي ينبغي أن أتزوج أو أخطب فيه؟ وهل الاستعجال في الزواج أفضل أم التمهل؟ حاضر. أولا نأخذ حتة حتة. أولا أسأل الله أن يمن عليك بزوجة صالحة، يعني إيه عشان إيه نبدع عنالك. ونسأل الله أن يرحم والد أخينا هاني طلبة، صلى الله أن يرحمه رحمه وسعة، وأن يجعل الفردوس منزله. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل قبره روضة من روض الجنة يا رب. بيقول كيف أختار ذات الدين، أو كيف أعرف أن التي أمامي هي ذات الدين؟ شوف، أولا يستدل عليها من حالها، يعني لو هي من بلدك بتعرف حالها، يعني أن هي بنت في حالها، متزيبة زي الشرعي، بيتها طيب، أمها متدينة بتصلي، فبيستدل على من الحال ده. هل تبعرك معي؟ أما إذا كانت غريبة فبيستدل عليها من زميلاتها اللي بتمشي معهم، أصحابها، من أهلها، من طبيعة البيت اللي هي فيه، طبيعة البيت ده عند الناس، وانت وحظك بقى ربنا يسترها معاك وما يضحكوش عليك. ده انت بتتعامل معاها كذات دين ظاهر، كذات دين ايه؟ ظاهر، لأن السرائر لا يعلم به إلا من؟ إلا الله. في الخطبة بقى بيبان لك أمور، يعني أمور دي مثلا إن هي بتلاقيها بتتجاوز في الأمور الشرعية، أحيانا تتصل عليك وتضحك، تكتب لك على إيميل هي 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 والكلام ده، تعرف أو إيموشن، أو تقول لك تبجيش عندنا ليه، أنت وحشتنا، ولا ما تشوفش وحش، ما حدش شايفاني تاني كده، يعني أنت مخطوبة ما ينفعش تقول الكلام ده. لكن كنت قلت قبل كده إن ذات الدين مش المنتقبة فقط، النقاب من الشرع. يعني عشان بعض الناس يقول لك ايه ده يا عم الشيخ انت بتسيري منتقبات، لا والله زوجتي منتقبة، وبنتي ان شاء الله تنتقب لما تبلغ ان شاء الله، واختي منتقبة، تمام، وانا ادين لله بان النقاب فرض. لكن في زماننا ده كما لا يخفى عليكم لم يعد النقاب هو الالتزام فقط، فقد رأينا من المنتقبات عجبا، في منتقبات صالحات ما شاء الله تقيات كأمثال زوجات الصحابة، أو الله في عصر الحال لا نزكيهن على الله، وفي منتقبات أخذت من الدين ستر الجسد دون بقية شعائر الدين، زي ملتحي زي حالتي كده، ممكن أكون مربي دجني بس هي لي هو الدين بس عندي في الدجن، غير كده أنا كذاب ومنافق وخالي الأمانة ومعاملتي بيضة وصلاتي مش محافظ على، ما هو الدين مش لحية بس، هذا أحد أفراد الدين، أحد شعائر الدين، اللحى والنقاب. لكن لا شك أن المنتقبة المتدينة هي الأفضل على الإطلاق، مش تبقى تعرف كده، المنتقبة المتدينة هي الأفضل على الإطلاق. لكن لو لقيت مختمرة ذات دين في مقابل منتقبة عندها خلل في دينها، لا هاخد المختمرة، لأن دي سهل أن يأتي مع النقاب، أهم حاجة دينها. الدين له علامات كثيرة جدا، منها أن تجد صاحبه لا يخضع قدر الاستطاعة، لا يعصش المعصية الظاهرة قدر الاستطاعة، محافظة على شعائر الدين، جزاك الله خير، محافظة على شعائر الدين خلاص، وبالسؤال زي ما قلت لك، واستخارة الله عز وجل، وإن شاء الله تكون أخت فاضلة يعني، وطالما بنت شباب لسه بكر لبست النقاب فأنا أرجو أن تكون من أهل الالتزام، لأن هي لن يجبرها على النقاب إلا الدين، لأن طبعا تعرف البنت البكر تبقى عايزة تظهر جمالها علشان الخطاب يجولها، فلما تلبس النقاب دي دليل على أنها صاحبة الدين لأنها بكر، فلما طالما تختار ستر الوجه عن أعين الناس يبقى إن شاء الله أحسبها تكون ذات الدين يعني. بقول وإذا لم يتوفر هذا الشرط لا أتزوجها وأخطبها حتى لو كانت خلق حسن، هي لو على أخلاق حسن هتبقى ذات الدين، يعني إزاي تبقى على خلق حسن وما ذات الدين إزاي؟ والدين كله ايه؟ خلق. ازاي هي على اخلاق حسنه؟ يعني ايه تعالى عقل؟ يعني مثلا هي كويسة اخلاقها كويسة لكن ما بتصليش، تو مش اخلاقها كويسة، لان لو اخلاقها كويسة لدلتها على الصلاة. لكن ايه يعني اقول حسن ما كنت ايه؟ بقول كيف اعرف الوقت المناسب الذي ينبغي ان اتزوج او اخطب فيه؟ اذا طغت شهوتك وما استطعت عليها صبرا وتملك المال فتزوج، لان ربنا قال ايه؟ ذلك لمن خشي العنة منكم. اذا خشيت الزنا والعياذ بالله، او انك رايت نفسك تنظر النظر الحرام ومعك قدره ماديه، فعجل بالزواج. اما اذا كنت لست صاحب شهوه عاليه وتستطيع ان تصبر، فالزواج في حقك مستحب وانت صغير يعني. اما اذا وصلت الى سن العشرين مثلا وتجاوزت، لا تزوج، لان الاصل الزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن انا افهم من كلامك اذا بتكلم عن الزواج المبكر قبل العشرين، ده زواج مبكر. الا لا انصح للشاب ان يتزوج قبل العشرين لا سيما في هذا الزمان الا اذا كان يخشى العنت. وكذلك الاب، يعني انا انصح الاباء، يا عم الحاج لقيت ابنك، لقيت ابنك الشهوة بادية عليه، او الولد ينظر النساء ويكلم النساء، عف ولو من مالك، فهو صدقة جارية لك. ما تستنجب بعض ما يقول لك لا لازم يعتمد على نفسه، لا ساعده، زوجه فورا. وقد فعل عمرو بن العاص ذلك، اجبر ابنه عبد الله على الزواج طالما انك مقتدر. بيقول هل الاستعجال في الزواج افضل ام التمهل؟ ما قلت حسب الحال، يعني حسب حالك. انما انت لو زاد سنك عن عشرين لا تزوج حتى تنجب فتستطيع ان تربي ابنائك فلا تهرم. لان كثير من الرجال لما تزوج كبيرا ندم، فانت تزوج في بكورة سنك يعني من العشرين حلو، وانت طالع كده كويس ودي سنك كويس قوي طالما تقتدر. طيب ما نش مقتدر يبقى تصوم، انما اللي قال كده فعليه بالصوم فانه لو ايه وجاء تصوم، تصوم قدر امكان، فان الصوم يعني يخفض من نسبة الشهوة في الإنسان. وكذلك تغض بصره، تبعد عن مجتمعات النساء. مجتمعات النساء اللي أقصدها على النت، الجروبات بتاعة النساء والخاص بتاع النساء، لأن ما عادش مجتمع النساء دلوقتي في الشارع، عاد النت أسوأ ما يكون. وتبعد عن الأفلام القذرة، تبعد عنها، وتبعد عن الصور المحرمة. حتى لو على الفيس بتيجي صور محرمة، ما انتش قادر ايه في الفيس ده خالص. انا قلت وبكرر مليون مرة، ده نار، ما تتسهلش بالنار. انت قاعد على النت ملوش اي لازمة، طالما بيجيلك صور محرمة وبتنظر الصور انت بتأكل في حسناتك. اقفل الباب ده، دي فتنة دخلت كل بيت ما تركت بيت وبر ولا مضر. انت مالكش مصلحة على النت، لا منفعة دنيوية ولا بتدعو الى الله منفعة اخروية، اقفل ده، اقفل الباب ده خالص. انما لاقي الواحد ولا له مصلحة ان تروح وعامل ايميل على تويتر وايميل على الفيس وايميل مش عارف على اليوتيوب وايميل مش عارف على ايه، يا عم الايميلات دي كلها، ويدخل غرف محادثات وشات ويكلم وكانه ابو بكر الصديق وكانه في مأمن. يا ابني انت بتجر نفسك جرا الى النار وانت ما بتشعرش. وايه اللي ضمنك انك تموت على مثل هذا وانت قاعد كده؟ هوب خلاص فلتت. يعني اخ من اخواننا بيقول لي صاحب مصنع، هو في صدمه الاخ، بيقول لي الصبح دور مات. ايوه الموت كده، مش عايز استئذان. ممكن تموت على الافلام القذره، ممكن تموت وانت بتتكلم في الكلام محرم، ممكن تموت وانت بتنظر الصورة محرمة، ممكن تموت. يعني ما انت لست في مأمن، مش هيجي لك كده هاله من عند الله الحق هتموت. لا يا حبيبي، انت فجاه هتلاقي ملك الموت قدامك فجاه بلا انذار وبشد الروح، وانتهت القضية في دقيقة، وتلاقي نفسك في الآخرة بتتحاسب. يبقى لا، يبقى أنا أحرص على إن أنا أكون إيه؟ على طاعة. أنا أنشغل بطاعة، أسمع القرآن، قلت لك معلومات توك توك وشغل أغاني وبكلمه، يا أخي أنا حرام مش عارف إيه، فمش مش عاجبه كلامش. فقلت له طيب، قعدت أقرأ القرآن لغاية ما جيت أنزل توك توك، قلت له تطفي الأغاني بس هقول لك كلمة واحدة بس. قال لي إيه؟ قلت له استحلفتك بالله لو ملك الموت جالك دكتور جو صديق تعمل إيه؟ قال لي هنزل جري على المسجد اتوضى واصلي. قلت له اعتبر انك مت. بص لي كده باستغراب، قلت له ايوه اعتبر انك مت، والله عز وجل قد امهلك. اعتبر ان ملك الموت نزل لك وانت ترجيت ربنا فربنا رفع ملك الموت عنك. مش كان السلف بيعملوا كده، ينزل القبر طول الليل، رب ارجعوا رب ارجعوا رب نفسه، ويفتح القبر يقول ها قد رجعت يا نفس فاعملي. انت عارف انت لما تنام كل يوم وتقوم من النوم ده معنى ان ربنا رد لك الروح تاني. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فأنت لما بتنام الأصل أن الروح بتاعتك هتمسك، فلما يبعتها لك يبقى أعذر إليك يوما كاملا يوم. ده والله يا أخوانا كان الصالحين ينامون يرجفون. عشان أمتى بتقول أذكار النوم ليه؟ ما أنت خايف. النبي يقول من قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك ووعدك ما استطعت إلى آخر الحديث. يقول من قالها موقنا في ليلة ثم نام ومات دخل الجنة، لأنه قلبه بيرجف أقول يا رب أنت ربي خلقتني وعبدك. اليوم العدد ده أنا بستغفر عن كل فيه وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأنا غلطان وأنا ليه؟ ما هو خايف أن الروح دي لو اتشدت ما ترجعش تاني. فلما يعطيك الروح تقوم من الصبح تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سبحان الله. وأنت بتقول ذكر مش عارف بتقول إيه، أنت بتقول ربنا يا رب اللهم لك الحمد إنك أحييتني بعدما موتني، يعني أنت موت. كل يوم إعذار من الله لك، كل يوم إعذار من الله لك، انذار من الله لك. هتعدي هتخش الجنة، هتجع ربنا يعفينا عنك هي النار، فإياك والسقطة. فلذلك أنا بقوله يا جماعة الخير، أنت عندك ولد تقدر تجوزه جوزه، عفه. ما انتش قادر يا ابني على الزواج أيها الشاب الطيب صم، وابعد عن مجتمعات النساء، وابعد عن الإيميلات، وخد نصيحتي اقفل النت. قال لي بقول لك اهو اقفله خالص وريح دماغك، امسك مصحفك ليل مع نهار معك مصحف، صلي والله ما انت عارف هتموت امتى، صلي. فإنك إن دخلت الجنة رزقت الحور العيد، وزوجك الله بأجمل امرأة قد رأت عينك أو لم ترى عينك، أجمل من نساء الدنيا كلها. شوف انت بقى لو انت بيقول لك لو انت عبدت ربنا مدة معينة تاخد ملك الجمال العالم، لا يا عم انت تاخد ملك الجمال الجنة. امرأة صنع الله بيدي، امرأة انت عارف عاملة ايه؟ بيقولوا اسمع، في صفاء الزجاج وفي ملمس الحرير وفي لين الزبد، امرأة تخيل في صفاء الزجاج وملمس الحرير ولين الزبد وفي حلاوة العسل وفي جمال القمر. ايوه انت ما شاء الله بتنعم انت بالكلام. والله لو قعدت تقول لي كده ما انت زهقني زيها في الشيمي. الله المستعان، بدات الدرس بوصف الحور العين كده، فواحد بيعاتبني يقول لي ما كنت تكمل يا مولانا. قلت له يا ابني احنا عندنا درس تربيه. قال لي تربيتي واحد احسن كده تربيه. الله يسترنا واياكم، الله يزوجنا واياكم من الحور العين. اللهم اغفر ذنبنا واسرافنا في امرنا، كفر سيئاتنا، توفنا مع الابرار. اللهم جازنا بالاحسان احسانا والسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا، اجعل مصر امنا امانا رخاء استقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا وارضنا، واجعلنا من اهلك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من اهل القران، اللهم اجعلنا من اهل القران. اللهم رقنا في الجنان، اللهم ارزقنا رفقه النبي العدنان في الفردوس الاعلى، ونعمنا يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم. يا رب احفظ علينا إيماننا، واحفظ علينا جوارحنا، واحفظ علينا قلوبنا، وأمتنا وأنت راض عنا. اجعل مصر أمنا أمانا رخاء استقرارا وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.